بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أنه إذا وجد المبيع تالفان وشك في أن التلاف كان قبل البيع أم أنه بعد البيع، فإن كان التلف قبل البيع كان البيع باطلا، وإذا كان بعد البيع فالبيع صحيح. هنا أمور لم ننبه عليها الليلة السابقة لابد من التنبيه عليها. الأمر الأول أن محط البحث هو في التلف قبل البيع أو بعد البيع، لا في التلف قبل القبض أو بعد القبض. محل البحث في أنه التلف هل حصل قبل البيع فيكون البيع باطلا، أو حصل بعد البيع فيكون البيع صحيحا. وأما لو شك في أن التلف حصل قبل القبض أو بعد القبض التي لم يتعرض لها الشيخ خلافا لبعض المحشين، لو حصل في أن التلف شك في أن التلف حصل قبل القبض أو بعد القبض، فمعناه اتفاق المتبايعين على أن البيع وقع، المتبايعان متفقان على أن البيع وقع وأنه وقع صحيحا، وإنما خلافهما في أن التلاف حصل قبل القبض فينفسخ البيع، يعني هو وقع صحيحا ولكن إن كان التلف حصل بعد القبض انفسخ البيع، وإن كان حصل بعد القبض فالبيع لم ينفسخ. فمرجع الشاك في هذه الصورة التي لم يتعرض لها الشيخ، فمرجع الشاك في هذه الصورة وهو أن التلف حصل قبل القبض فينفسخ البيع أو حصل بعد القبض فلم ينفسخ، مرجع الشك إلى بقاء تأثير البيع وعدمه فيستصحب بقاء تأثيره. نشك أن البيع انفسخ بالتلف قبل القبض أو لم ينفسخ لأن التلف وقع بعد القبض، نستصحب بقاء أثر البيع. فهذه الصورة لم يبحث عنها الشيخ، بحث الشيخ في التلف قبل البيع أو بعد البيع، يعني مو محط كلام الشيخ في الانفساخ وعدم الانفساخ، محط كلام الشيخ في أصل الصحة والبطلان. إن كان التلف قبل البيع البيع أصلا باطل، وإن كان التلف بعد البيع فالبيع صحيح. إذن محط البحث في التلف الذي يشك أنه قبل البيع أو بعد البيع، هذا الأمر الأول الذي أردنا التنبيه عليه. الأمر الثاني الذي نريد التنبيه عليه هو أنه القابض على قسمين، وإن كان الشيخ لم يفصل بينهما وإنما اكتفى ببحث أحد القسمين. هناك بعض المبيعات لا بد في إقباضها من التسليم، يعني لا بد في إقباضها من القبض الحسي، كأن يبيع مثلا الأشياء المنقولة مثلا كالشات كالفراش وما أشبه ذلك من المنقولات. المنقولات لا بد في قبضها وإقباضها من التسلم والتسليم. فلو فرضنا في هذا القسم الذي لم يتعرض له الشيخ أن المبيع كان في يد المشتري من أول، كما لو كان المبيع في يد المشتري أمانة، البائع أعطى الشاة للمشتري شنو؟ أمانة. أو أن البائع آجر السيارة للمشتري فكانت السيارة تحت يد المشتري أمانة أو إجارة، ثم باعه إياها بعد أن كانت في يده، بحيث لا نحتاج إلى مسألة القبض، القبض لا نحتاج لأنها أساسا في يد المشتري. هنا في هذا القسم إذا القبض حصل قبل البيع لأن المبيع في يد المشتري أمانة إجارة ثم حصل البيع، ولكن وجدنا المبيع تالفا ولا ندري تلف قبل البيع أو تلف بعد البيع، هو كان تحت يد المشتري، لكن إن كان قد تلف قبل البيع البيع باطل حتى لو كان تحت يد المشتري لأنه تلف قبل البيع، وإن كان تلف بعد البيع فالبيع صحيح. هنا في مثل هذه الصورة، فيما إذا كنا نحرز أن القابض حصل قبل البيع ولكن نشك في أن التلف حصل قبل البيع فيكون البيع باطلاً، أو أن التلف حصل بعد البيع فيكون البيع شنو؟ صحيحاً. هنا قد يقال كما سبق أن قررنا كلام الشيخ، هو أنه استصحاب عدم التلف إلى حين البيع من أجل إثبات الصحة معارض باستصحاب عدم البيع إلى حين التلف، فاستصحاب عدم التلف إلى حين البيع معارض باستصحاب شنو؟ عدم البيع إلى حين التلف، يتعارض الاستصحابان الموضوعيان تصل النوبة إلى الأصل الحكمي. الشيخ قال الأصل الحكمي وأصالة الفساد. القسم الثاني وهو الذي بحث فيه الشيخ، وهو ما كان يكفي في قبضه التخلية، يعني لا يحتاج إلى التسليم، كالأشياء غير المنقولة مثل إذا باعه الشجرة مثلا، هنا يكفي في قبضه شنو؟ التخلية. أو الأشياء المنقولة لكن لا تنقل عادة، وإن كانت من المنقولات لكنها عادة لا تنقل مثلا لضخامتها مثلا كبرها مثلا، فيكفي في قبضها التخلية. في مثل هذه إذا قال له بعتك الشجرة الفلانية وخليت بينك وبينها وبعدين وجدت تالفة وشك في أن التلف كان قبل البيع أو بعد البيع. بلي. فهنا نرى أن الشيخ قدس سره لجأ إلى الأصل الحكمي، قال استصحاب عدم البيع إلى حين التلف معارض باستصحاب عدم التلف إلى حين البيع، يتعارض الاستصحابان تصل النوبة إلى أصالة الفساد. ولكن المعلقين من الصفهاني وغيره أشكلوا عليه بأنه فصل في الرسائل بين مجهولي التاريخ ومعلوم التاريخ. عندنا في الفقه دائما بحث توارد توارد الحالتين، نفس الشيء، توارد الحالتين نفسها من صغريات تأخر الحادث. فإذا علمنا بأمرين، بيع تلف، لا ندري تلف سبق والبيع سبق. طبعا بعض الأصوليين مثل السيد الخوي يقول بالتعارض مطلقا، يعني سواء كان مجهولين ما ندري بزمانهم أصلا، البيع في أي زمن صار، التلف في أي زمن صار ما ندري، أو كان معلومين ندري تلف، أو لا أحدهما معلوم والآخر مجهول، الاستصحابان يتعارضان. ولكن الشيخ فصل وتبعه الميرزا النائيني أنه إذا كان أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ يجري الاستصحاب في مجهول التاريخ دون معلوم التاريخ. مثلا ندري البيع وقع يوم الجمعة، البيع ما عندنا شك في تاريخه، إنما الشك في وين؟ في التلف، التلف قبل لو بعد، فالبيع معلوم التاريخ، إنما المجهول التاريخ وشنو؟ هو التلف. في مثل هذه الصورة لا يجري استصحاب عدم البيع إلى حين التلف، كيف تجري الاستصحاب في البيع وهو معلوم؟ قبل يوم الجمعة ما في بيع، بعد يوم الجمعة قطعا في بيع، فالبيع ليس مشكوكا، لا يجري استصحاب عدم البيع إلى حين التلف لأن البيع معلوم التاريخ. إذن يجري الاستصحاب في الطرف الآخر مجهول التاريخ وهو التلف، لا ندري التلف قبل البيع بعد البيع، نستصحب عدم التلف إلى حين البيع إلى يوم الجمعة. إذا استصحبنا عدم التلف إلى يوم الجمعة ثبت أن البيع وقع على مبيع موجود، ثبت أن البيع شنو؟ صحيح. أو بالعكس التلف ندري عنه قطعا، حصل التلف يوم الجمعة لكن البيع ما ندري عنه، قبل يوم الجمعة بعد يوم الجمعة، هنا لا يجري الاستصحاب في التلف يجري الاستصحاب في البيع، فنستصحب عدم البيع إلى حين التلف ويثبت بذلك فساد العقد. إذن على مبنى الشيخ في الأصول من أنه إذا كان أحد الطرفين معلوم التاريخ لم يجري فيه الاستصحاب، وإنما يجري الاستصحاب في مجهول التاريخ، في مثل مسألتنا هذه لا بد للشيخ أن يفصل. هذا أي أمر الآن؟ ثالث لورا ها ثاني مجهولي في المفروض نفصل في المسألة، إن كان مجهولي التاريخ كذا، إن كان أحدهما معلوم التاريخ فكذا، لأنه هذه التفصيلات المسألة لا بد من ذكرها بعد. بالنتيجة الإشكال على الشيخ أنه ينبغي عليه التفصيل، لا يحكم بالتعارض مطلقا، إنما يقع التعارض فيما لو كان مجهولي التاريخ، أما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ لا، خصوصا في هذه المسائل ما يتصور أن كلاهما مجهول التاريخ، عادة البيع معلوم بعد، يدروا البيع متى وقع، إنما يشكون في التلف قبله أو بعده، ما تحمل بعد على كلام الشيخ على صورة بل لا ترد إلا في البحرين أو في فلان. ليس إشكالا فنيا، إشكال في إنسان بحث، إنسان يبحث مسألة فقهية هو يتعرض لصورها لو لا. أما أنه لا نقول قصد حملا له على الصحة خصوص مجهولي التاريخ، خصوصا مع أن مجهولي التاريخ أمر نادر، هذا شيخنا لا يصلح تعليقة. زين، الأمر الثالث أنه الشيخ قال لا تجري أصالة الصحة في المقام. إذا شككنا في أن التلف وقع قبل البيع فيكون البيع باطل، التلف وقع بعد البيع فيكون البيع صحيح، لو أراد شخص أن يثبت صحة البيع بأصالة الصحة أقول على أي حال البيع صحيح بأصالة الصحة. هل إهني نقطة فقهية مهمة، وهي أنه في بحث أصالة الصحة ذكر الميرزا النائيني وتبعه السيد الخوئي أن أصالة الصحة لا تجري في عدة موارد كلها تنطبق على هذا المورد. المورد الأول، لا تجري أصالة الصحة في مورد الشك في القابلية، إنما تجري عند الشك في الفعلية، أما إذا نشك في أصل القابلية لا تجري أصالة الصحة. مثلا أمثلة في الفقه مذكورة، لا ندري البيع اللي صار صدر منه وهو صبي أو صدر منه بعد بلوغه، ما أحد يقول الأصل من أصالة الصحة يثبت أن البيع صدر بعد البلوغ، لما؟ لأن الشك في القابلية أصلا، بيع الصبي غير قابل للتنفيذ، فالشك هنا شك في أصل القابلية وليس شكا في الفعلية. حينئذ إذا شك أنه صدر منه وهو صبي أو صدر منه وهو بالغ ما تجرى أصالة الصحة. أو مثلا هذا مسألة ابتلائية بالنسبة لنا، نصلي وراء شخص عجمي لا ندري أن قراءته صحيحة أم لا، لو جاء واحد قال صحيحة بأصالة الصحة، هنا الشك في أصل قابلية، صار عنده قابلية يتكلم بالعربي لو لا. نعم إذا عرفنا أنه بل رجل قابل قادر على القراءة الصحيحة، ولكن ما ندري هالمرة قرأ صحيحة أو فاسد، هذا ما يخالف. أما إذا لا نشك في أصل القابلية، أصلا هذا قادر على القراءة الصحيحة أم لا، الشك في القابلية ليس مجرا لأصالة الصحة. في المقام أيضا الشك في أصل القابلية، لأنه لو كان المبيع تالفا فليس فيه قابلية لوقوع البيع عليه، المبيع المعدوم لا يقبل شنو أن يقع البيع عليه. وبعبارة واضحة شرح الشيخ بعدين في نقاشه لصاحب الجواهر، القابلية إما عقلية وإما عرفية وإما شرعية. القابلية العقلية مو مجرى لأصالة الصحة، مثل شنو؟ المبيع التالف، المبيع المعدوم، المبيع المعدوم غير قابل لأن يملك عقلا، مو مسألة عرفا أو شرعا، غير قابل لأن يملك عقلا، يعني تمليك المعدوم تمليك صوري ليس تمليكا حقيقيا. وتارة تكون القابلية قابلية عرفية، مثلا بيع الكتاب بلا ثمن، هذا مو قابل للبيع، مو قابل للبيع شنو؟ مو عقلا خام لكنه عرفا. نقول عرفا مو بيع، بيع بلا ثمن مو بيع. فالبيع بلا ثمن فاقد للقابلية العرفية وإن كان واجدا للقابلية العقلية. في مثل هذه الصورة عندهم خلاف، تجري أصالة الصحة أم لا؟ لو شككنا أن البيع بلا ثمن كان أو البيع بثمنين عندهم خلاف تجري أصالة الصحة أو لا، لأن الشك في القابلية العرفية. شيخ ظاهر كلامه تجري أصالة الصحة، وتارة يقع الشك في القابلية الشرعية. مثل شنو؟ بيع الخمر. بيع الخمر ليس قابلا، الخمر ليس قابلا لأن يباع شرعا ولا عرفا عقلا، قابل لأن يباع. هنا لو شككنا أنه باع الخمر لو باع الخال لا إشكال عندهم في جريان أصالة الصحة، لأن الشك في القابلية الشرعية مع تحفظ القابلية العقلية والعرفية. في المقام إذا شككنا أن المبيع كان موجود قبل البيع أو ما كان موجود قبل البيع، هنا شنو؟ الشك في القابلية العقلية، أصالة الصحة لا تجري. ومثل الشيخ لذلك خلافا لصاحب الجواهر برجوع المرتهن عن إذنه. أنا رهنتك عينا، أعطيتك مثلا الساعة رهن، ثم قلت لك حجي أنا أحتاج أبيع هذه الساعة وهي رهن عندك، تأذن بلي في بيعها؟ قلت بيعها، بيعها. أنا بعت الساعة وأنت رجعت في الإذن، قلت أنا رجعت عن إذني. لا ندري أن رجوعك أنت أيها المرتهن، رجوعك عن إذنك صار قبل البيع لو بعد البيع. إن كان رجوع المرتهن قبل البيع نفد، بيع يصير شنو؟ يصير البيع فضولي. إن كان رجوع المرتهن بعد البيع لغى، لأن البيع وقع عن إذن فوقع نافذا. إذن لا ندري الرجوع وقع قبل البيع فيكون البيع فضوليا، أو وقع بعد البيع فيكون البيع نافذا، لا ندري. شو قال صاحب الجواهر؟ قال نتمسك بأصالة الصحة. أصالة الصحة في وين؟ لا، في الرجوع. الرجوع وقع صحيح أو فاسد نجري أصالة الصحة لإثبات أن الرجوع وقع صحيح. لا ندري أن رجوع المرتهن عن إذنه وقع رجوعا صحيحا لأنه وقع قبل البيع، لأنه لو وقع قبل البيع يأثر الرجوع أثره، أو أنه وقع لاغيا لأنه وقع بعد البيع. فنحن نشك في صحة الرجوع شنو وفساده. نقول ماذا؟ أصالة الصحة تثبت أن الرجوع صحيح نافذ. يقول الشيخ والله هذا غريب، هذا من قبيل جريان أصالة الصحة عند الشك في القابلية، لأن الرجوع بعد البيع شنو؟ لا قابلية له للتأثير. الرجوع بعد البيع تشترجع في شنو؟ هو البيع وقع بعد، وقع نافذا. الرجوع بعد البيع فاقد لقابلية التأثير، فإذا شككنا في أن هذا الرجوع وقع قبل البيع ففيه قابلية، أو وقع بعد البيع فلا شنو؟ فلا قابلية له، لا تجري حينئذ أصالة الصحة، لأن الشك في أصل شنو؟ أصل القابلية. مسألة شنو؟ خو أصالة الصحة في نفس البيع شنو؟ شنو أصالة الصحة للبيع؟ البيع وقع صحيحا، غاية ما في الأمر أنه فضولي أو ليس بفضولي، ما أقول ليس كلامنا في هذا، نحن كلامنا في الرجوع لإثبات صحة الفعلية، لا يثبت صحته الفعلية. لا تنفع بعد إحراز صحته الشأنية، لا ينفع إصالة الصحة في إثبات صحته الفعلية. الآن هذا مورد من موارد عدم جريان أصالة الصحة، وهو ما إذا شك في أصل القابلية. المورد الثاني أن أصالة الصحة لا تجري عند الشك في أصل الوجود. إذا نشك وجود بيع أو ما وجود بيع، تمسك بأصالة الصحة بعده، خلي البيع يوجد حتى نتكلم أنه صحيح أم فاسد، تجرى أصالة الصحة. أما إذا شككنا في أصل البيع، شفنا واحد واقف على الجنازة ما ندري هو يصلي على الجنازة لو يسب الميت إذن ما يحصل في العراق. إذا يعطوا الإمام هناك في الحرم ويصلوا على الجنائز، إذا يعطوا الأجرة قبل الجنازة يصلي صلاة عدلة، إذا ما يعطوه قبل الجنازة يلعن عن الميت. فإحنا نشوف هذا قاعد يصلي، عفوا واقف على الجنازة، ما ندري أنه يصلي أو أنه يخربط. لو واحد قال على أصل الصحة فتسقط عنا الصلاة على الميت، الشك حينئذ في أصل الوجود. مع الشك في أصل الوجود كيف تجرون أصالة الصحة؟ أو هذا مثلا موجود في الفقه على أنه في باب الهبة، في الهبة، الهبة يعتبر فيها القبض، لا تنفذ الهبة إلا بالقبض، إحنا نقطع أن الهبة حصلت لكن نشك القبض حصل أم لا. لو واحد قال أصالة الصحة في الهبة، أصالة الصحة في الهبة لا تثبت وجود القبض، لأن الشك في أصل الوجود. أصالة الصحة في عقد الهبة لا تثبت وجود القبض، إذن موارد الشك في أصل الوجود لا تجري فيها شنو؟ أصالة الصحة. محل كلامنا من الشك في أصل الوجود. لما؟ لأن التلف لو كان قبل البيع يعني البيع ما وجد، يعني البيع اللي صار كان بيع صوري مو بيع حقيقي. إذن نحن عندما نشك هنا في أن التلف سبق على البيع أو ما سبق، نشك في أصل وجود البيع. صار بيع لو صار شنو؟ بيض بيع صوري، بيع لفظي. الشك في أصل وجود البيع مع الشك في أصل وجود البيع، فكيف تجري شنو؟ أصالة الصحة، لأن أصالة الصحة هنا لا تجري. هذا المورد الثاني من موارد أصالة الصحة. المورد الثالث أن أصالة الصحة لا تجري في مورد انحفاظ صورة العمل والشك في الصدفة الواقعية. هذه كلش بحث سيال في الفقه، مسائل كثيرة تتعلق بهذه النقطة. مثلا ندري أننا صلينا إلى هالجهة، ندري احنا صلينا قطعا الى هالجهة قطعا، ولكن لا ندري هل هذه الجهة قبلة او لا، ما نقدر نقول اصالة الصحة. على اصل الصحة مقتضى اصالة الصحة ان الصلاة وقعت الى القبلة، الصلاة معلوم شنو صورتها. جميع شرائط الصلاة معلومة، صلينا بكذا، صلينا بهالكيفية، بهالنحو. صورة العمل محفوظة، صورة العمل محفوظة مو مشكوكة، صورة العمل محفوظة، وإنما الشك في الصدفة الواقعية، هل صادف أن هذه الجهة هي القبلة أم لا؟ ما تجرى صلاة الصحة. وين تجرى صلاة الصحة؟ لو ندري أننا صلينا في هالدار، لكن ما ندري صلينا هذه الجهة أو هذه الجهة، هني صورة العمل غير محفوظة، لا ندري أنها وقعت إلى القبلة أو إلى غيرها، هنا صورة العمل غير محفوظة، هنا تجري أصالة الصحة. أو مثلا مثال آخر، أنه إذا توضأنا بهذا المائع قطعان، ما توضأنا بمائع آخر، احنا توضينا بشنو؟ بهذا المائع قطعان وجزمان بهذا المائع، لكن لا ندري أن هذا المائع مضاف أو مطلق، ما تجرى صلاة الصحة، لأن صورة العمل معروفة بعد لا شك فيها، إنما الشك في أمر خارج عن العمل، شك في مصادفة الواقع، هل يصادف أن هذا المائع ماء مطلق أم لا؟ هنا لا تجري صلاة الصحة. وهكذا مسائل كثيرة في الفقه تكون من هذا القبيل. مثلا أنا أعطيت شخص حق سادة، قلت له تفضل حق سادة، هو سيد أعطيته حق سادة، عفوا لا ما أدري عنه أنا سيد أم لا حتى يصير محل شك، أنا أعطيته حق السادة، قام هو صرف على نفسه، أنا ما أدري هو سيد فوقع الصرف في محله أو لا، واحد قال الأصل الصحة، نشك أن صرفه كان صحيحا أم لا، الأصل الصحة في صرفه، وهذا ليس شكا في العمل، هذا شك في المصادفة الواقعية، أنا أدري أنه فلان بن فلان صرف على نفسه المال، صورة العمل محفوظة، إنما أشك هل هو سيد واقعا أم لا، هذا خارج عن إطار أصالة الصحة. إذا كانت صورة العمل محفوظة وإنما الشك في مصادفة الواقع لا تجري أصالة الصحة، هنا أيضا الأمر كذلك، البيع معلوم، البيع معلوم ما عندنا شك في صورة العمل، لكن لا ندري صادف وجود المبيع حين البيع لو لا المبيع تلف قبل البيع، شك في مصادفة الواقع، وإلا فصورة العمل جنو محفوظة، حينئذ لا تجري أصالة الصحة.
البيع الصحة
الفعلية
لافتقاد
لشرط
الإذن وهو عدم
رجوع عقد
البيع.
ماكو فساد هناك يا شيخنا.
ليس
فاسدا. البيع هناك ليس فاسدا، لماذا فاسد؟ هو بالنتيجة بيع فضولي، شنو إشكال فيه؟ إن وقع الرجوع قبل البيع فالبيع فضولي، إن وقع الرجوع بعد البيع كان البيع مؤثرا فعلا، إذن البيع صحيح على كل حال، إنما الشك في نفوذه فعلا أم لا، ليس كلامنا في الصحة، هناك الشك في الرجوع، الرجوع كان مؤثر أو غير مؤثر، وإلا البيع ليس محل الكلام، لا يفيدنا شيئا. الآن تبين لنا عدم أو وجه عدم جريان شنو أصالة الصحة في المقام. نقرأ العبارة، طولناها لا أكو موارد أخرى، قلنا بعد راح الوقت يا الله. وبالجملة وصلنا لهني، فافهم هذا يا شيخنا، فإنه قد غفل عنه بعض، يخصص صاحب الجواهر في مسألة الاختلاف، في مسألة الاختلاف في تقدم بيع الراهن على رجوع المرتهن، رجوع عن إذنه، يعني في تقدم بيع الراهن على رجوع المرتهن عن إذنه في البيع وتأخيره عن، إذا شكنا شو نسوي؟ قال صاحب الجواهر حيث تمسك بأصالة صحة الرجوع، قال الرجوع ما ندري صحيح لو فاسد، الأصل أنه صحيح، لأن الرجوع لو وقع بعد بيع الراهن لكان هذا الرجوع فاسدا، ليش فاسدا؟ لعدم مصادفته محلا يؤثر فيه، هذه لعدم مصادفته محلا يؤثر فيه. تحتمل شنو؟ تحتمل أن الشيخ أدخل في موارد الشك في القابلية، وتحتمل أن الشيخ أدخل في موارد الشك في المصادفة الواقعية. نعم، لو تحققت قابلية التأثير عقلان، قابلية العقلية متحققة، أو تحقق الإنشاء الحقيقي عرفان، يقصد القابلية العرفية، مقسمنا القابلية إلى ثلاث، هذا هو. مثلا فيما إذا باع بلا ثمن، هنا القابلية العقلية موجودة لكن القابلية العرفية مفقودة. أو باع ما هو غير مملوك، قولوا غير مملوك شنو؟ شرعان، يعني القابلية العرفية أيضا موجودة كما في بيع الخمر والخنزير. أو ما هو كالتالف شرعان، مثل بيع الغريق والمسروق، وليس تالف لكن كالتالف شرعان. أو باع المعدوم بقصد تمليكه عند وجوده، هذا بيع شنو؟ تعليقي، هذا إنشاء حقيقي ما في إشكال، كالثمرة المعدومة فعلا، لكن قال إذا وجدت أملكها. أو قصد تمليك بدله اللي سميناه أمس تمليك المالية، مثلا أو قيمتان، كما لو باع ما أتلفه زيد على عمرين، بعتك شنو؟ تلك السلعة، تلك السلعة أتلفها زيد، إذن شنو معنى بعتك إياها؟ وقد يعني بعتك شنو؟ ماليتها. أو صالحه إياه، يعني مو بيع، صلح صار. أو صالحه إياه بقصد حصول أثر الملك، لا في العين لأن العين تلفت، بل في شنو؟ بدلها. هنا في هذه الموارد اللي القابلية العقلية موجودة وبعضها موجود في القابلية العرفية أيضا، هنا يتحقق مورد الصحة والفساد. فإذا حكمنا بفساد شيء من المذكورات، طبعا احنا نحكم بفساد البيع بلا ثمن، بفساد بيع الخمر والخنزير، بفساد بيع التالف، كلنا نحكم بفسادها. فإذا حكمنا بفساد شيء من هذه المذكورات ثم شككنا في الصغرى، شككنا في أن العقد الخارجي هل هو بيع بلا ثمن، هل هو بيع خمر أو خلين، هل هو من الصحيح أم من الفاسد، حمل على الصحيح، مسألة. أحسن الله إليكم إن شاء الله.